بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه أي عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. إخوان الكرام، عندنا حديث سعد رواه مسلم، وحديث جابر رواه البيهقي، وحديث جابر رواه مسلم. في الحديث الأول: ألحدوا لي لحدا. ما معنى اللحد؟ سيأتي معنا بعد قليل الفرق بين اللحد والشق. ولكن: وانصبوا علي اللبن نصبا. ما معنى هذه الجملة؟ أي أن الميت إذا وضع في القبر يوضع فوقه ماذا؟ اللبن. يعني بمعنى ما يهال التراب على بدن الميت، وإنما يوضع عليه اللبن ثم يهال التراب على هذا اللبن. واضح الشيخ بارك الله فيك؟ هذا هو معنى وانصبوا علي اللبن نصبا. وبعض أهل العلم يذكر بأن اللبنات التي نصبت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام عددها 9 لبنات، عددها 9 لبنات. طيب، عندنا في الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. حديث جابر روي من طريقه. الطريق الأول طريق موصول، يعني موصول إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. والطريق الثاني، كلا الطريقين عند البيهقي، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطريق الأولى فيها ضعف، والطريق الثانية فيها إرسال، يعني سقط منه الصحابي. صحح البيهقي أن الطريق الأقوى في هذا الخبر هي الطريق المرسلة، وهذا الذي قواه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فالخبر خبر جابر رضي الله عنه وأرضاه خبر إسناده ضعيف. طيب، عندنا فائدة: طرق دفن الميت على طريقتين، إما أن يدفن الميت في لحد، وإما أن يدفن في شق. طيب، ما الفرق بين اللحد والشق؟ الشق أن يكون الميت موضوعا في شق أو حفرة صغيرة في وسط حفرة القبر، يعني يحفر القبر ثم يوضع في وسط القبر حفرة صغيرة يوضع فيها الميت، هذا هو ماذا؟ الشق. وأما اللحد أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبر لحد ويوضع فيه الميت، فهذا هو الفرق بين اللحد والشق. قال الحافظ النووي في المجموع: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد أو الشق جائزة، يعني الدفن إذا دفن الميت في اللحد أو في الشق كلا الأمرين لا حرج فيهما، لكن إن كانت الأرض صلبة لا تنهار فاللحد أفضل، وإن كانت رخوة فالشق أفضل. يعني حتى على الترجيح بأن اللحد أفضل من الشق، إذا كانت الأرض رخوة فماذا يفعل؟ الشق أفضل هنا. وبالمناسبة في بعض المقابر كان الميت يدفن في اللحد في هذه القبور، ثم بعد ذلك أمر بعض الولاة الحريصين على الخير من أمر بدفن الموتى بطريقة الشق، لأنه وجدوا أن القبور تنهار وتتهدم، الأرض ما تتحمل هذه، ربما في الأراضي الصلبة أو الأراضي التي فيها حجارة، مثلا الأراضي الجبلية اللحد يكون طيب جدا، أما في الأراضي الترابية الرملية هذه اللحد يكون فيها عسير جدا وربما سقط القبر على الميت. طيب إذا المسألة الأولى يجوز الدفن في اللحد أو في الشق بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الحافظ النووي في المجموع. طيب المسألة الثانية، أيهما أفضل؟ هل اللحد أفضل أو الشق أفضل؟ إذا كان يمكن أن ندفن الميت إما في اللحد أو في الشق، أيهما أفضل؟ باتفاق المذاهب الأربعة أن اللحد أفضل، باتفاق المذاهب الأربعة أن اللحد أفضل. ما الدليل؟ حديث الباب. الدليل حديث الباب، حديث سعد: هذا الذي فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. إخواني الكرام، لنفهم طريقة الاستدلال. ما الدليل على أن اللحد أفضل؟ حديث الباب في صحيح مسلم. وأين وجه الاستدلال؟ الله عز وجل لا يختار لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، فلو كان الشق هو الأفضل لفعل هذا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأوجه أو من الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم أن اللحد أفضل. ومن الأدلة أيضا التي يستدل بها الجمهور الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن هذا الخبر جاء بأسانيد ضعيفة، وهذه الأسانيد متعددة، فبعض أهل العلم يقول هذا خبر حسن لغيره، وإلا الإسناد ضعيف. لكن لما تتابعت هذه الأسانيد الضعيفة على الورود قال هي من الأسانيد التي يقوي بعضها بعضا. بارك الله فيك، شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيك. قال هذه الأسانيد يجبر بعضها بعضا، فيكون هذا الحديث من باب الحسن لغيره. أيضا جاء عند أحمد وابن ماجه من حديث أنس: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، يعني يدفن الميت بطريق الشق، بطريقة الشق، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فألحدوا له لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الخبر إسناده ضعيف، لكن له شاهد في الموطأ من حديث عروة بن الزبير عن أبيه، عروة بن الزبير من حديث هشام بن عروة عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير يقول: كان بالمدينة رجلان كان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الخبر مرسل، خبر عروة مرسل، ولكن هذا الخبر الضعيف مع الخبر الآخر الضعيف يقوي الخبر الآخر الضعيف، فيظهر أن لهذا الأمر أصل، والله تعالى أعلم. ولكن حديث الباب الذي هو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحد له في قبره بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم يغني ويكفي، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، سواء قلنا باللحد أو الشق، هل يجوز دفن الميت في تابوت، صندوق خشبي أو حديدي يدفن فيه الميت؟ بإجماع أهل العلم يكره هذا العمل، بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا وأشار أنه إجماع من أهل العلم النووي في المجموع، قال: هذا مذهب العلماء كافة، قال: وأظنه إجماعا، هكذا يقول النووي. ثم نقل عن العبدري قال: لا أعلم فيه خلافا، يعني يقول لا النووي يقول معنى كلامه: لا أعلم فيه خلافا، ليس بين العلماء، بين المسلمين، بين المسلمين. يعني عمل أهل الإسلام كان متتابعا على كراهية دفن الميت في التابوت، كراهية دفن الميت في التابوت. قال ابن الملقن في كتابه عجالة المحتاج: إلى توجيه المنهاج ويكره دفنه في تابوت بالإجماع إلا في أرض ندية أو رخوة فلا يكره. يعني معنى كلامه: إذا كان هناك حاجة في دفنه في تابوت لا يكره هذا العمل، مثل بعض الأمراض المعدية، بعض الأمور، بعض الأشياء، فهناك حالات مخصوصة يجوز أن يدفن فيها الميت في تابوت، والأصل أن هذا العمل مكروه والله تعالى أعلم. فائدة: يسن وضع اللبنات على القبر فلا يهال التراب على جسد الميت، والدليل حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن الزهري، والزهري من صغار التابعين، قال: كان المهاجرون يلحدون لموتاهم. وهذا يؤكد موضوع استحباب اللحد، يؤكد موضوع استحباب اللحد، وينصبون اللبن على اللحد نصبا ثم يحثون عليهم التراب وبه نأخذ بالحثي. رواه عبد الرزاق في المصنف، رواه عبد الرزاق في المصنف. وأيضا في الأوسط بن المنذر بوب باب فقال: ذكر طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه فوق الحوائز واللبن. يعني توضع اللبنات ثم يوضع الإذخر ثم بعد ذلك يهال التراب على الميت. يعني الخلاصة أن التراب ما يهال على بدن الميت، وإنما هناك شيء ثم يهال التراب على هذا الشيء. وذكر حديث العباس بن عبد المطلب لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام قطع شجر مكة فقال: إلا الإذخر فإنه لصاغتنا وقبورنا. قال: إلا الإذخر. واضح بارك الله فيكم. فهذا يدل على أن هذا الأمر معروف، أنه يوضع على اللبنات لسد الفراغ في هذه اللبنات، لسد الفراغ لهذه اللبنات. وحكاه النووي إجماعا فقال: فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة، ونقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 9. لكن هناك فائدة. ابن حجر الهيتمي، ليس ابن حجر صاحب الفتح، هذا الهيتمي بعده، ليس بعده مدة طويلة، قرون، لا لا، قريب منه يعني، تكلم في تحفة المحتاج عن وضع اللبن على القبر. قال: يعني وضع اللبن مندوب. قال: لكن لو دفن الميت من دون وضع اللبن ما حكم هذا العمل؟ يقول ابن حجر: الإجماع الفعلي الذي عليه الأمة من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن هذا العمل محرم. واضح بارك الله فيكم. يعني معنى كلام ابن حجر وضع اللبنات مستحب. طيب لو ما وضعنا اللبن، وضعنا شيء آخر، لا حرج، لكن لو جئنا بالميت وضعنا في الحفرة وردمنا عليه التراب. يقول: لو نظرت إلى واقع عمل الأمة، ومر معنى كلام الشافعي لو تذكرون في الدروس الماضية أن أمور الجنائز ينظر فيها في أمور معينة إلى حال الأمة، يقول بأن الأمة ما تفعل هذا الأمر من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وأنتم تستطيعون أن تلحظوا هذا، ربما يحضر الإنسان دفن جنائز كثيرة جدا، هل رأى أحد في أي بلد يتساهل في هذا الأمر؟ ما يتساهل الناس في هذا الأمر. ويقول ابن حجر في كلام جميل: إذا كان الميت لا يكب على وجهه، ما يوضع على وجهه، يكون هذا إزراء بالميت، فكيف بوضع التراب عليه مباشرة؟ واضح بارك الله فيكم. فيظهر والله أعلم أنه لو لم يحتج إلى ذلك، لو افترضنا أن جماعة مثلا يطلبهم عدو، إما أن يدفنوا الميت بهذه الطريقة أو قتلوا جميعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح بارك الله فيكم. ولكن الأصل ألا يهال التراب على الميت، وإنما يوضع عليه اللبن، هذا هو السنة وعمل الأمة على أن التراب لا يهال على الميت مباشرة، والله تعالى أعلم. طيب، في حديث جابر الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. من المناسب بارك الله فيكم أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بالقبور والأحكام الفقهية المتعلقة بها، مع العلم إخوان الكرام أن بعض المسائل قد تذكر من باب الخلاف العلمي. واضح بارك الله فيكم. يعني أقوال أهل العلم في المسألة، ولكن كلام أهل العلم ليس من باب التهوين في المسألة، يعني حرام أو مكروه، يقولون مكروه، هل معنى مكروه روح افعل هذا الأمر؟ لا، عندهم لا تفعل هذا الأمر. لكن لو جاءك مستفتٍ هذا شيء آخر. لماذا أقول هذا؟ إخوان الأفاضل، ربما فتن بعض من ينتسب للتدين، لا أقول العام، لا أقول العام، ربما فتن بعض من ينتسب للتدين ببعض المسائل المتعلقة بالقبور، فكيف بالعام وضعيف العلم وضعيف الإيمان؟ والله إن هذا الأمر من أعظم الأمور فتنة. لماذا؟ لأن كما يقال يعني شيء غريب عن الإنسان، ويعني غريب بمعنى ما نراه في بيوتنا، يعني ما نراه في شوارعنا، وإنما عالم ربما يكون ومكان غريب على الإنسان، ويتعلق بمن؟ بأحبة الإنسان، أرحامه، قرابته. فوجود هذه الأشياء مع تلبيس الشيطان يجعل في الأمر إشكالا كبيرا. لذلك ينتبه في بعض الأمور، ولا يفتح طالب العلم باب شر لا يكاد يغلق هذا الباب. واضح؟ بارك الله فيكم. وأيضا لا يخفى عليكم إخوان الكرام أن بعض المسائل المتعلقة بالقبور عبارة عن تجارة، تجارة قائمة بارك الله فيكم. يعني في أشخاص يتاجرون بهذه الأشياء ويسترزقون منها ويستفيدون الأموال الطائلة ويحصلون مبالغ من الناس وغير ذلك. لذلك تجد هجوم هؤلاء على من يذكرهم بالسنة في غاية الشراسة. لماذا؟ يقولون قطعتم أرزاقنا، هكذا يقول بعضهم، هذا أكل عيش. بعضهم يتكلم بهذه اللغة، تقول له السنة غير فما يتقبل منك هذا. وحدثني أحد الإخوة حضر مجموعة من أفاضل، يعني مجموعة من الشباب الذين لهم عناية بالسنة، تغسيل ميت، فكان المغسل الذي يكون دائما في التغسيل في توتر وغضب وانفعال، فقال أحد الإخوة لأحدهم يعرف الوضع، يعني قال ما لاحظ أنه في ارتباك؟ قال نعم، قال لأنكم، يقول عن الشباب، يعني ربما منعتموه من مبالغ مالية كانت ستقدم له. طلاب العلم الحمد لله ما يقبلون أصلا أن يأخذوا مبالغ مالية على هذه الأمور، يفعلون هذا الأمر لوجه الله عز وجل. فإذا جاء هؤلاء قال كيف جاءوا؟ من الذي دعاهم؟ من الذي أحضرهم؟ وينظر إلى المسألة بأنها يعني مكافأة ذهبت عليه. بعضهم هكذا، لا أقول كلهم معاذ الله، طبعا الإنسان يشكك في ذمم الناس معاذ الله عز وجل، ولكن كلامنا عن بعض الحالات الفردية، بعض الحالات الفردية، نسأل الله العفو والعافية. طيب الآن نذكر بعض المسائل. أولا إعماق القبر. أولا في هذه المسألة باتفاق أهل العلم لا يجوز دفن الميت على الأرض، بمعنى أن يوضع الميت على الأرض ثم يوضع عليه التراب. دفن الميت قبر يقبر له في الأرض، أما هكذا ما قبرت الميت. أو صورة ثانية أن يكون الحفر حفرا يسيرا بحيث لا يؤمن على جثة الميت، بأن تأتي مثلا بعض السباع أو الكلاب أو غيرها فتعبث بها، فلذلك لا بد من إعماق القبر بحيث ما يدفن الميت على الأرض أو على وجه يمكن أن يلعب بهذه الجثة والعياذ بالله. طيب المسألة الأخرى إعماق القبر بحيث أن الميت يدفن في باطن الأرض على عمق فيها، ما حكم إعماق القبر؟ مر معنا أنه لا يجوز دفن الميت على سطح الأرض، ولا على وجه لا يؤمن فيه على جثة الميت. طيب هل يجب أن نعمق القبر ذراعين ثلاثة أربعة؟ يجب هذا؟ أو لو دفنت الميت على وجه لا يؤمن فيه من العبث بقبره هذا الأمر يكون مجزئا؟ فهمتم الفرق بارك الله فيكم؟ كلامنا عن هل الإعماق واجب أو مستحب؟ يعني مثلا هل يجب أن نحفر الميت ثلاثة أذرع مثلا؟ هذا إعماق مناسب وطيب يعني، أم يكفي ذراع واحد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ذهب ابن حزم إلى وجوب إعماق القبر، قال يجب أن يكون القبر عميقا. وذهب المالكية إلى عدم استحباب إعماق القبر، قالوا تدفن الميت بطريقة مناسبة لكن لا يستحب أن تعمق له القبر. طيب ما دليل المالكية؟ سأتي إلى دليل ابن حزم بعد قليل. قالوا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال احفروا لي ولا تعمقوا فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها. والجمهور قالوا يستحب إعماق القبر. ما الدليل؟ قالوا روى الأربعة وأحمد عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد لما أراد الصحابة أن يدفنوهم احفروا وأعمقوا وأحسنوا، احفروا وأعمقوا وأحسنوا. والخبر إسناده صحيح. ابن حزم يقول ها هذا يدل على الوجوب لأنه أمر والأمر يدل على الوجوب. والصواب الله أعلم قول جمهور أهل العلم. نعم إخوان الكرام الإعماق مستحب، يعني إذا دفن الميت في ثلاثة أذرع هذا مستحب، لكن هل يجب؟ لا يجب. ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أعمال احفروا وأعمقوا وأحسنوا، فمن كلمة الإحسان تفهم والله أعلم أن هذا الإعماق غير واجب وإنما فيه فعل لأمر مستحب. وإذا دفن الميت في قبر مناسب فهذا يعتبر قبر ويعتبر دفن، فلا يجب أن يكون القبر عميقا، خاصة وأن إعماق القبر قد يصعب ضبطه. إعماق القبر قد يصعب ضبطه. طيب ذراعين إعماق وليس بإعماق، ثلاثة، ثلاثة ونصف، ذراعين ونصف، وهكذا، والله تعالى أعلم. مسألة ثانية، يستحب رفع القبر قدر شبر، لكن انتبه عن أي مسألة نتكلم؟ رفع القبر قيد شبر. هل تكلمنا عن مسألة تسنيم القبر؟ لا. هل تكلمنا عن مسألة تسطيح القبر؟ لا. لكن هل يكون القبر مساويا بالأرض؟ هذا كلامنا الآن، هذه مسألتنا. تصورتم المسألة شيخ؟ تصورت المسألة؟ إذن هذه مسألتنا. اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب رفع القبر قدر شبر، وبعضهم قال قدر أربع أصابع، وبعضهم قال قدر شبر وأكثر من ذلك بقليل. فالأمر في هذا سهل ويسير، يعني ليست المسألة حساب 10 سنتي يجوز، 11 لا، 9.5 لا، لا ليست المسألة هكذا، وإنما المسألة تقريبية. وإذا قلنا قدر شبر، طبعا ذراع لا ليست قدر شبر، ذراعين ليست قدر شبر، سنتي واحد ليست قدر شبر، فذلك لا إفراط ولا تفريط. طيب ما الدليل على ذلك؟ مر معنا بارك الله فيكم في حديث الباب ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وذكرنا أن هذا الخبر معل بالإرسال، لكن هذا من أدلته، هذا من أدلته. من الأدلة على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين أنه أوصى أن يجعل قبره مربعا وأن يرفعوه 4 أصابع أو نحو من ذلك. والخبر في إسناده ضعف. قال: ومن الأدلة في ذلك ما رواه أبو داود في المراسيل عن صالح ابن أبي الأخضر قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحوا من شبر. صالح ابن أبي الأخضر ضعيف، أو صالح ابن أبي الأخضر فيه ضعف، ولكنه يتكلم عن ماذا؟ عن شيء رآه. واضح بارك الله فيك؟ ليس الآن عنده رواية، يتكلم عن شيء رآه وشاهده بنفسه، فهذه من علامات ضبط الراوي للخبر، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. وما يدل على هذا بارك الله فيكم الواقع العملي أيضا، لو نظرت إلى قبور الصحابة في البقيع، قبور شهداء أحد، تجد أنها غير مسطحة تماما، واضح بارك الله فيكم، مرفوعة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز دفن الاثنين أو الثلاثة في قبر واحد؟ هل يجوز هذا الأمر أو لا؟ كلامنا عن غير حال الضرورة، كلامنا عن غير حال الضرورة، لا يشرع هذا باتفاق المذاهب الأربعة، فإن كانت هناك ضرورة جاز هذا الأمر. والدليل ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، أو ولم يصل عليهم. قالوا: الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. إذا جمع بينهما في ثوب واحد كيف سيدفنهم؟ يدفنهم ماذا؟ سويا، يدفنهم سويا. وأيضا كان يقدم الأقرأ للقرآن والأكثر أخذا للقرآن، فهذا يدل على أنهم كانوا يدفنون سويا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى، طبعا كلهم يقولون هذا العمل غير مشروع، قالوا لكن الشافعية والحنابلة في رواية يقولون هذا العمل مكروه، ليس بحرام لكنه مكروه. وذهب الجمهور إلى أن هذا العمل محرم. قالوا: والدليل؟ انظر في دليله. قالوا: هذا عمل الناس من لدن آدم إلى يومنا هذا، من لدن آدم إلى يومنا هذا. كيف يدفنون الموتى الاثنين في القبر الواحد؟ لا، كل واحد في قبر. فهذا الأمر يؤكد أن هذا الشيء محرم، والله تعالى أعلم. وهكذا نص جمع من أهل العلم، الكاساني في بدائع الصناعة يقول: هكذا جرت السنة من لدن آدم إلى يومنا هذا، فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. وإذا احتجنا إلى دفن الاثنين أو الثلاثة في القبر الواحد يقدم من الأفضل، الأكثر أخذا للقرآن. قال ابن عبد البر في الاستذكار: في الحديث من الفقه أن دفن الرجلين والثلاثة في قبر لا يكون إلا من ضرورة، والسنة المنقولة بنقل الكافة أن يدفن كل واحد في قبر، فإن كانت ضرورة كانت في أهل أحد أسوة حسنة، ويقدم الأصلح والأتقى. وذهب إلى أما الأربعة أنه حتى لو دفن في حال الضرورة الرجل والمرأة في القبر الواحد فلا حرج. واضح بارك الله فيكم؟ قالوا: يقدم الرجل ويجعل بينه وبين المرأة حاجزا، ليست الأبدان ملتصقة، لا، وإنما يجعل بينهم حاجز من تراب. في مسائل أبي داود كلام الإمام أحمد عن دفن الرجلين، ليس الرجل والمرأة، الرجلين. سئل الإمام أحمد عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد، قال: أما في المصر فلا، ولكن في بلاد الروم. قلت: يكثر الموتى فيحفر شبه النهر، رأس هذا عند رجل هذا. قال: يجعل بينهما حاجز لا يلزق أحدهما بالآخر، هذا بالنسبة للرجلين، فكيف الرجل والمرأة؟ واضح بارك الله فيكم. فهذه مسألة نحتاج أن نضبطها، ربما أحيانا في بعض الأوقات تكثر الوفيات، لا يمكن أن يدفن كل واحد في قبر، في الأمر مشقة عظيمة جدا على الناس، خاصة في الأزمنة الماضية ما في أدوات للحفر وغيرها. فلو دفن الرجل بجانب المرأة كما سئل الإمام أحمد، حفر مثل النهر حفرة عميقة، فيجعل بينهما حاجز من تراب، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة تسنيم القبر، يجوز تسنيم القبر ويجوز أن يكون مربعا، يجوز أن يكون مربعا ويجوز أن يكون مسنما. ابن حجر في فتح الباري لما ذكر الخلاف أيهما أفضل قال الخلاف في أيهما أفضل لا في أصل الجواز، لا في أصل الجواز. طيب أيهما أفضل؟ جمهور أهل العلم قالوا تسنيم القبر أفضل من تسطيحه. قالوا في صحيح البخاري عن سفيان التمار أنه حدث أبا بكر بن عياش أنه رأى قد قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، والله عز وجل لا يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وسفيان التمار هذا يروي عن كبار التابعين، يروي عن كبار التابعين. وأيضا الشعبي يقول في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح رأيت قبور شهداء أحد جثا مسنمة، هذا يقوله الشعبي. جمهور الشافعي يقولون تسطيح القبر أفضل، ما يكون مسنم وإنما يكون مربع، مستوي الزوايا، مرفوع قدر شبر. قالوا روى أبو داود بإسناد فيه ضعف عن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ليست مرتفعة ولا لائطة أي مستوية بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. والخبر في إسناده ضعف، لكن إخواني الكرام هل في الخبر نص على أن القبر مسطح؟ أعيد الخبر مرة أخرى، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لائطة، لائطة مستوية بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. ربما فيه إشارة مبطوحة لا لائطة ولا مشرفة، لكن لا تدل على ذلك، لا تدل أو لا تستلزم أن يكون القبر مسطحا. فالذي يظهر والله أعلم أن الصواب والأفضل أن يكون القبر مسنما. فائدة، تتابع جمع من أهل العلم على ذكر أن تسطيح القبر أصبح من علامات أهل البدع، وهذه الفرقة البدعية موجودة إلى يومنا هذا، ينصون على هذا، يقول لما كانت هذه أيضا من علاماتهم يعني يدفنون موتهم بهذه الطريقة، يؤكد على أي جانب؟ على جانب تسليم القبر حتى نصيب السنة. واضح بارك الله فيكم. هذا حكاه جمع من أهل العلم. من حكاه؟ البيهقي، قال صار التسطيح شعار لأهل البدع. وابن قدامة في المغني، وابن قدامة في المغني يقول يشبه أبنية أهل الدنيا، يعني أبنية أهل الدنيا كيف تكون؟ مسطح مربع. أما التسنيم ما يشبه أبنية أهل الدنيا، مختلف. واضح بارك الله فيكم. والكاساني أيضا يذكر بأن التسطيح ويسمونه أيضا التربيع، قال من صنيع أهل الكتاب، فما نفعل هذا الأمر، والتسنيم أفضل، والله تعالى أعلم. فإن قال قائل لأن يأتي عندنا إشكال، طيب البناء على القبور ورفعها الرفع العظيم حرام أم حلال؟ حرام. طيب تسنيم القبر ورفع كيد شبر ألا يكون هناك تعارض؟ لا، لأن المراد تسوية القبر فلا تكون مشرفة ومرتفعة ارتفاعا مفرطا، وإنما هنا قدر شبر للحفاظ على القبر، لأنك لو سويت القبر مع السيول والأمطار ينزل هذا القبر. أما البناء على القبر المقصود به شيء آخر وهو تقديس القبر، واضح بارك الله فيكم، فلذلك يمنع من هذا. ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته مشرفا مرتفعا ارتفاعا عاليا مفرطا في العلو، فهذا الذي يمنع من ذلك. أما لو كان مرتفعا ارتفاع يسير هذا ليس بالقبر المشرف، والله تعالى أعلم. فائدة: في حال دفن المرأة يستحب أن يغطى قبرها عند الدفن، أن يغطى قبرها عند الدفن، يعني إذا تولى دفنها الرجال يوضع عليهم ساتر ويكونون هم في داخل القبر، يستحب هذا الأمر، حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا، وكذلك ابن مفلح في المبدع، ابن مفلح المتأخر، ويقول ابن مفلح لا يسجى القبر إلا أن يكون فيه امرأة، فإنه يسن تغطية قبرها بغير خلاف نعلم. طيب ما الدليل على هذا؟ قال أبو إسحاق السبيعي: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبا فجبذه عبد الله بن يزيد وقال إنما هو رجل. والخبر إسناده صحيح، هذا الخبر مر معنا، الحارث الأعور الذي رمي بالكذب، لكن هذا عمل صحابي أنه لما غطي قبر الحارث قال إنما هو رجل، يعني المرأة يغطى قبرها، واضح بارك الله فيكم، وهذا مستحب. عندنا فائدة: لا يستحب وضع ثوب تحت الميت عند الدفن، ليس الكفن، لا، بعضهم ماذا يفعل؟ يأتي مثلا بثوب أو لحاف أو غير ذلك يضعه ثم يضع الميت عليه، واضح بارك الله فيكم، هذا لا يستحب. والدليل ما رواه عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف: ماتت ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: فأخذت ردائي فبسطته تحتها فأخذه ابن عباس ورمى به، ورمى به ما قبل أن يوضع الرداء ثم يوضع عليه الميت. وأيضا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عند ابن المنذر في الأوسط أنه كره أن يجعل تحته ثوب، يعني في القبر تحت الميت، في الميت يدفن على الأرض، ما يوضع ثوب ثم يدفن عليه ويوضع عليه الميت. عندنا مسألة: ما حكم تجصيص القبر؟ تجصيص القبر طلاء القبر بالجص، الجص مثل الجبس يوضع على القبر. اتفقت المذاهب الأربعة على كراهية هذا العمل، والنووي ينص نص يعني ويذكر هذا، أن الكراهية هذه كراهية تنزيه لا تحريم، يقول هذا العمل مكروه تنزيها. أما ابن حزم والقرطبي في المفهم وابن القيم فيرون التحريم، قالوا: والدليل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، والأصل في النهي التحريم، فلماذا قلتم بالكراهة؟ وأيضا دليلهم الدليل الثاني، قال الشافعي في الأم، وهذا يؤكد لنا مسألة بارك الله فيكم، إن حتى لو قيل بالكراهة هذا ما يعني أن يفعل هذا الأمر، واضح؟ فلا يهون الإنسان من بعض المسائل. الشافعي في الأم يقول: ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. قال: وقد رأيت من الولاة من يهدم ببك من يهدم بمكة ما بني فيها، فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك. يعني الشافعي يذكر فائدتين، يقول قبور المهاجرين والأنصار ما رأيتها مجصصة، طيب ما يسعت ما وسعه؟ قال: ورأيت الولاة يهدمون ما بني على القبر من الجص أو غيره. قال: ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك، وإنما كانوا يعني يقرون الولاة على هذا الأمر. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة وضع الطين على القبر، أحيانا يحتاج إلى ذلك أن يوضع الطين على القبر، أو يوضع شيء من الحصى الصغير على القبر حتى يثبت هذا التراب. سئل ابن سيرين عن تطيين القبر، قال: لا أعلم به بأسا. والشافعي في الأم يقول: ويجعل عليها البطحاء، البطحاء الحصى الصغيرة، مرة ومرة تطين. والإمام أحمد يقول: أرجو ألا يكون في هذا بأس. فائدة: بعض الحنفية يقولون يمنع من هذا الأمر، شوف تشديد الفقهاء، يقول هذا الأمر ممنوع حتى وضع البطحاء على القبر، قال يمنع من هذا. والأقرب والله أعلم أن البطحاء أو تطيين القبر إن كان من باب المحافظة على القبر فلا حرج، وأما إن كان من باب تزيين القبر، حصى من نوع خاص غالي يوضع على القبر، لا يجوز هذا الأمر. واضح؟ بارك الله فيكم. والناس بعضهم يفتن بمثل هذه الأشياء فتنة عظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ يعني إخوان الكرام، باب يعني فقط الشيء بالشيء يذكر على ذكر بعض مسائل البدع. أنا سمعت هذه القصة من أحد مشايخي الأفاضل في المسجد النبوي، الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه. يقول رجل، يعني إخوان الكرام، في بعض الأماكن هذا موضوع القارئ في العزاء هذا ركن من الأركان، الأمر ليس كلام يعني، لا هذا ركن من الأركان، يأتي قارئ ويقرأ بطريقة معينة، وتوضع وتنصب الخيام والسرادقات، ويكون مثل حفل يعني في العزاء. فالقارئ جاء يقرأ عند الناس في عزائهم، فسمع أن المبلغ الذي سيعطاه مبلغ يسير، فقرأ قول الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فمباشرة قالوا: سنزيدك. فقرأ: يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذا أخوان الكرام كما يقال صحيح أنها حالات فردية هذه، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه. والله إخوان الكرام، العلم هذا علم عزيز وغالي، لا ينبغي والله، لا يجوز أن يجعله من يحمل العلم، أن يجعل هذا العلم سخرية ويستخف به الناس وغير ذلك. هذا الأمر قبيح جدا. يعني أحيانا قد يحب طالب العلم شيء معين من المباحات، طيب هل يحتاج الأمر تصور نفسك وتقول للناس: انظروا أنا أفعل المباح الفلان؟ يحتاج هذا الأمر؟ لا، لأن الناس ما تستوعب. فائدة: ابن الجوزي في تلبيس إبليس كرر عبارة أعجبتني هذه العبارة جدا، معناها يقول: والناس لا تحتمل هذا لطلاب العلم. يعني الناس ما يستوعبون هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم. بعضهم ما يستوعب، وتعذرهم على هذا. بعض الناس عنده صورة عن أهل العلم، صورة طيبة، صورة جميلة، صورة يعني ما شاء الله تبارك الله، يشكرون على هذا. وبعض العامة مهما كان مقصر يحترم أهل العلم احترام عظيم جدا. هل يستخف طالب العلم بحرمة العلم وقدر العلم أمام بعض هؤلاء؟ لا، ما يصلح، ما يصلح أبدا. لذلك هذه الأمور يحزن فيها، وليست بارك الله فيكم من أمور الشهرة فتأخذ الإنسان شهوة الحديث ويعني انظروا ماذا أفعل وماذا أعمل. يعني في بعض الجنائز عندما تحضر وقت الدفن الكل يتكلم، فعلوا كذا، حط هذا هني، سو هذا هني، والذي يتكلم والأسف الشديد ربما سألته تتكلم بعلم ولا من الرأس، بعضهم لا يفقه شيئا. والعجب أنك تجد طلاب العلم مساكين يلتزمون الصمت ويذكرون الله عز وجل في مثل هذه الأمور بينهم بين أنفسهم، والجاهل يصرخ ويتكلم افعلوا كذا واصطعوا كذا واعملوا كذا، فيزعج الناس إزعاجا عظيما. وفي بعض الأماكن لما تولى دفن الميت وتغسيل الميت طلاب علم وأهل سنة، والله يعني تجد الناس يفرحون بتطبيق السنة ويسرون بهذا سرورا عظيما. وقد حضرت في بعض الأماكن تغسيل بعض الموتى، بعضهم يتساهل في أمور ربما أدت إلى انكشاف العورة المغلظة، لا كل عورة الفخذ، لا لا، السوءة والعياذ بالله. هذا والله أمر قبيح للغاية، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.